الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، الناظر في أحوال المسلمين في هذا الزمن يجد أن المسلمين لا تخرج عن طوائف أربعة تجاه دين الله عز وجل. فطائفة يئست من توبة الناس ورجوعهم إلى الله عز وجل وإلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر. وأهم أوصافها أنها إذا رأت المنكر حوقلت وقالت لا حول ولا قوة إلا بالله. وطائفة أخرى عباد الله ركبت إلى الدنيا وغرقت في همومها وأصبح كل همها تطويل تجارتها أو علو راتبها إذا كانت في وظيفة أو نيل درجة لتحصيل منصب أو غير ذلك. ولسان حال واحد منهم يقول: أنا رب الناس وللبيت رب يحميه كما قالها عبد المطلب لأمرأة الحبشي عندما أراد أن يهدم الكعبة. هذه طائفة، وطائفة ثالثة لا تسترها الله، وأسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. طائفة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكن العقول والقلوب غربية، فأبدانهم في ديار المسلمين وعقولهم وقلوبهم مع الكافرين، يتمثلون في العلمانيين وفي الشيوعيين، ولولا انهم يفترقون لاعلنوا الكفر صراحه، ولكن خشيه ان يفترقوا لا يعلنوا ذلك. هؤلاء يعملون فيما يعملون على مثل كل رضيع وعلى تقبيح كل فضيله، فهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. واما الطائفه الرابعه فهي الطائفه التي تعطي للامه الامل عليها بعد الله عز وجل، طائفه تيقنت انتفاع لهذا الدين وان نصره هذا الدين واجب عليها، فسعت بمجموعها كل منها على فقد من دخول هذا الدين. هذا يعلم وهذا يحفظ كتاب الله وهذا ينفق في سبيل الله، وكل واحد على فقر من دخول دين الله علم يقينا ان نصر دين الله واجب عليه. فهذه الطائفه المرجوه في هذه الامه نسال الله ان يجعلنا منهم، غير ان هذه الطائفه عباد الله فيها امور تكون عوائق بينها وبين ما تريد من نصرة دين الله عز وجل. من هذه العوائق انتشار الجهل في بعض شبابها واقتراضهم على بعض الفتاوى، لذلك ينبغي أن نتبارك مثل هذه الأمور، وواجب على كل داعية أن ينصح فيها لله عز وجل، ولا يكتم شيئا مما أعلمه الله. هذه الطائفة عباد الله كما قلت انتشر فيها الجهل، وخاصة في هذا الزمان الذي نكبت فيه الأمة بنكبة عظيمة وهي موضع علمائها وقدوتها الواحد تلو الآخر في هذا الزمان، فكان لزاما على من يعلم شيئا بأدلته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لمثل هذه الطائفة التي يمكن ان يكون النصر على يديها. ها نقول الامه نصرت بنقطه عظيمه وهي مصر، سطوتها وقيمتها الى الناس وهم علماؤها الذين حصلت للامه بموتهم مصيبتان عظيمتان. المصيبة الأولى أن الأمة فقدت هؤلاء العلماء بإذنهم وعملهم وبركتهم على الأمة، وهذه مصيبة عظيمة لمن يتذكرها. علماء عاملين كانوا بركة على هذه الأمة افتقدتهم الأمة. والمصيبة الثانية المحنة التي تلي المحنة السابقة وهي فقدهم، وهي اتخاذ الرؤوس الجهال الذين يفتون بغيرهم فيضلون الناس. وقد ثبت هذا المعنى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقصد العلم ينتزع انتزاعا من العباد، ولكن يقصد العلم بقصد العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فابدوا فضلوا واضلوا. نسال الله العافيه. وكما قلت بعض الشباب الذين في الطائفه الرابعه المرجو ان ينصر الله سبحانه وتعالى فيهم على هذا، يغرر بهم في بعض الفتاوى، اناقشهم فتوتين اثنتين فقط من هذه الفتاوى التي كتبت من بعض الشباب ان سالني اياها. الفتوى الاولى ان بعضهم يقول ان اهل الكتاب الموجودون في هذا الزمان اليهود والنصارى ليسوا اهل كتاب، انما هم كفار اصليون لا تجري عليهم احكام اهل الكتاب. يعني انه لا يجوز ان ناكل من ذبائحهم، ولا يجوز للمسلم ان يتزوج بالكتابيه نصرانيه كان او يهوديه، ولا يجوز اخذ الجزيه منهم، وغير ذلك من الامور المعروفه في كتاب الله وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من الجهل بمكان، وشبهته في ذلك انه يقول عن النصارى مثلا انهم يقولون ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة. وهل هذا القول، هل هذا القول حي والشاب؟ لم يقولوا النصارى الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لمن قال الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لمن قال الله عز وجل: يا عباد الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. الم يقل الله عز وجل لمن كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. لمن قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد، وإن لم ينسوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. هل يأكل الإله، هل يأكل الإله؟ إن الإله الحق سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قال أئمة التفسير من التابعين كعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما في معاني الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، ما المسيح ابن مريم وامه الا ما المسيح الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات، انظر كيف نوضحها غايه التوضيح والبيان، انه لا يصلح عيسى ولا غيره من خلق الله ان يكون الها. انا اسال هؤلاء الشباب، لمن قال الله هذا الكلام يا عباد الله؟ ومن المخاطب به؟ ساعه كان النبي عليه الصلاه والسلام، هل نصارى الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام يؤمنون بان الله واحد؟ وهؤلاء قال الله ثاني ثلاثه. ثم من اقسى لك بهذا بان هؤلاء النصارى ليسوا اهل كتاب؟ اهل كتاب بان نزل عليهم كتاب من السماء. هؤلاء ايضا لهم كتاب ام ليس لهم كتاب؟ وما زالوا يدافعون عن كتابهم ام لا؟ فيا عبد الله، هذا افتراء، هذا افتراء على فتوى بغير علم وبغير هدى. وما الداعي لمثل هذا؟ ما الداعي لمثل هذا؟ ان الله سبحانه وتعالى يقول في اهل الكتاب: امر للمؤمنين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا نعم ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وهو دين الاسلام ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. من الذين اوتوا الكتاب يا عباد الله؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزيه كما شرعها الله وكما سمعها النبي عليه الصلاة والسلام. وكون حكام المسلمين الآن في جميع بلدان المسلمين لا يضربون عليهم الجزية التي ضربها الله عز وجل عليهم وضربها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، لا يعني أن هذا الحكم طبقا يا عباد الله. فما زال هذا الحكم قائم ولا تتغير الاحكام بتغير الازمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجزيه على اهل الكتاب، واما غير اهل الكتاب من الكفار الاصليين فلا تقبل منهم الجزيه من عبده الاوثان وغيرهم. اللهم ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر حيث قال: سنوا بهم سنه اهل الكتاب غير اكل ذبائحهم ولا نافح نسائهم. يعني اننا في مع اهل الكتاب ناكل ذبائحهم وننكح نسائهم لمن شاء، لان الله عز وجل قال ذلك، وهم اهل الكتاب حتى تقوم الساعه، حتى ينزل عيسى ابن مريم. واحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه السلام متواتره كما قال الشيخ ناصر الالباني عليه رحمه الله، وبين ذلك انها متواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام. فماذا يفعل؟ يقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه. وهذا هو المباح لنبي الله عيسى ان يفعله في شريعه الله، ان يضع الجزيه التي امر الله بها ان تضرب عليه وضربها عليه النبي عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين من بعده. يقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه، ويهلك الله عز وجل في زمان جميع البلد فلا يقبل الا الاسلام. ونزوله متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام، والله تعالى يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خذوه في الاعتقاد وخذوه في الاحكام وخذوه في المعاملات في كل امور الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا عباد الله، هذا الأمر كما قلت لا يصلح، لا يصلح منا أن نبدي مثل هذه الفتاوى خاصة ونحن في هذا الزمن، في هذا العام الهجري الذي نكبت المسلمين فيه بهذه النكبة العظيمة. العام 1420 الذي نحن فيه مات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله جلال، كان عالما ربانيا، نسأل الله أن يرحمه. وجاء بعض في موقف الشيخ مناع الستار، وكان إماما للتفسير والحديث في دول الخليج، ثم جاء بعده الشيخ مصطفى الزرقاء، وكان أصولي فقيه خاصة في المعاملات العصرية التي نحن الآن نعيشها. ثم مات بعده الشيخ محمد عطية الثاني، وهو من علماء مصر، وكان مقصرا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مات بعده الشيخ علي الطنطاوي، وهو من علماء الشام، وكان عالما أديبا في هذا العام. ثم خدم هذا بمرض محدث الدنيا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فقيه عصره، نسأل الله أن يرحمه جميعا وأن نتمنده. فالأمة أضيفت بنهضة عظيمة بموت هؤلاء العلماء الذين كانوا صمام أمن في هذه الأمة، رغم تلاحق الفتن عليها، رغم تلاحق الفتن عليها، فقد كان يسمع منه الناس ينهضون من عنده. وكانوا كما قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل يهدون من ضل، يهدون من ضل الهدى، ويصبرون من الناس على الأذى. ما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام ذلة، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام كله. وموت الحاكم العدل المولى لحكم الأرض منصرة ونقمة، وموت فتى كثير الجهد مثلا فإن وفاءه قط ونعمة، وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الطعام هدم فقد شهدت له من قبل عدله فحسبك خمسة يبكى عليه. وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس بين المؤمنين تخفيف ورحمة، وباقي الخلق أين الكافرين، هم همس رعاح وفي إيجادهم لله حكمة. فهؤلاء عباد الله نُقِبَتِ الأمة بموتهم، وهذا الشباب ينبغي أن يعي وأن يتعلم وأن يسأل أهل العلم، ولا يروج لمثل هذه الفتاوى ولا يتمسك بها لأن قائلا يثق فيه قالها، بل ينبغي أن يرجع وأن ينظر في كتاب الله وأن يتعلم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلم من الإسلام كله. والسلم عباد الله كما قال أهل اللغة الكسر يكون في الحائط أو الكسر في موضع القدح، من الذي يجبره إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل في عليائه وكبريائه، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هؤلاء العلماء خلفا في هذه الأمة، أن يجعل لهم خلفا في هذه الأمة، وأن يتبارك هذه الأمة برحمته. فإن المحنة والله أصبحت شديدة على هذه الأمة، ولكن كلما اشتدت كلما كان المؤمن موقن بموعود الله عز وجل في نصر هذا الدين. فالشدة كما يقول علماؤنا في رحمها الفرج والوهن. ولقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أجدب الأرض وقحط المطر وقرب النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا مطرتم، إذا مطرتم. ثم تلا قول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطر ربه وينصر رحمته وهو الولي الحميد. فالامل كبير في ان يعيد الله عز وجل لهذه الامه كيانها، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد خذلوا اتاهم نصرنا اتاهم مكرنا، ولرب ضائقه يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج. ولكن يا عباد الله، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، لا بد ان تشتد النشرة ويشتد الكرب. هذه سنة الله لمن خلق من قبلنا، ليست بدعا قيلة، لكن سيكون النصر ان شاء الله، كما قال الله عز وجل: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فلا بد أن يمكن الله عز وجل هذه الأمة، لأن هذا موعود الله عز وجلها، وربنا عز وجل لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي اصطفى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا عباد الله، انتبهوا لهذا أيها الطائفة المرجوة لنصرة دين الله، اخلصوا لله عز وجل واجعلوا أعمالكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خالفكم من خالفكم فوالله يكون النصر وقتها حليفكم. ولكن إذا دخلت الأهواء، إذا دخلت الأهواء عباد الله، ضلت الأمة وتفرقت، ضلت وتفرقت شيعا وأحزابا. هذا آخر يقول، وبئس ما يقول، يضيق على الناس ويجعل عليهم حرجا في دينهم الذي رفعه الله سبحانه وتعالى عنه. يقول انه لا يجوز ان نأكل من اللحوم التي تباع عند بائع اللحوم. ما نتكلم عن اللحوم المستوردة، انما نتكلم عن اللحوم البلدي. يقول هذا لا يجوز ان نقول. لماذا يا عبد الله؟ يقول لانك لا تعلم كيف ذبحت، لانك لا تعلم كيف ذبحت، وهل الذي يذبحها يصلي او لا يصلي، وهل تم او لم يتم. ما هذا الكلام يا اخي؟ هذه فتنه والله عظيمه، هذه فتنه عظيمه وقدير على الناس. ومن الذي امرك بهذا؟ والاصل ما دامت في ديار المسلمين تذبح فهي حلال. ولم يكلفنا الله عز وجل ان نذهب الى اماكن الذبح في ديارنا لنعرف هل ذبحت على شرع الله ام لا. ما اذا علمنا يقينا مخالفه على شرع الله فهذا امر ثاني. اما الاصل فينا ان نذهب الى الجزار ونشتري منه، ولا حرج في ذلك. والله عز وجل قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه. وإن كثيرا ليضلون الناس بأهوائهم بغير علم. وإن كثيرا، احذر يا عبد الله أن يكون لك نصيب في هذه الآية. وإن كثيرا ليضلون الناس بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمهتدين. نعم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك أعلم بالمهتدين. هذا كلام ربنا عز وجل. فليحذر هذا الذي يبكي بمثل هذه الفتوى ويروجها بين الناس أن يكون من أهل هذه الآية، أن يكون من المعتدين عند الله، أن يكون ممن يقول ذلك بغير علم. وجاء في البخاري حديث صريح محكم لا يحتاج الى تفسير. والحديث في صحيح البخاري ان امنا عائشه رضي الله تعالى عنها قال اتى اناس الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا ياتوننا باللحم ولا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام سموا الله انتم وكلوا، سموا الله انتم وكلوا. هذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام. تقول ام عائشه في نهايه الحديث وكانوا حديث عهد بكم، يعني كانوا مسلمين جزء. اللي بياتوا باللحم هؤلاء، اللي يقدموا اللحم للاخرين اللي سالوا النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا حديث عهد بكم. فالاخرين شكوا لسه يقضيهم لا يعلمون، يقولون هؤلاء لا يعلمون احكام النفس. فقالوا للنبي هذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لهم والله الروح يثبت كيف يذبحون؟ وهل يسمون ولا يسمون؟ وهل يصلون ام لا يصلون؟ هذه كنا فوق في الفتوى والنصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات بسيطه محكمه لا تحتاج بعد ذلك الى بيان. قال قلوا انتم سموا الله عنكم وقولوا عليه صلوات الله وسلم. فتلقوا لهذا عباد الله اقول هذا القول واستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، إن أمر الفتوى أمر خطير، ينبغي للعبد أن لا يقدم عليه حتى يعلم من نفسه أنه أهل لذلك، وحتى يعلم من الناس أنهم أهلوه لذلك، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: لأن الذي يفتي بغير علم متعد على الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم في سورة الأنعام، متعد على الله، لأن تحليل الحلال وتحريم الحرام انما هو حق الله سبحانه وتعالى وحده. لا ينبغي لانسان كائنا من كان ان يحرم شيئا احله الله او يحلل شيئا حرمه الله. والله سبحانه وتعالى قد جعل القول على الله بلا علم اعلى مراتب التحريم، فقال سبحانه وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه كلها بالتدريج يا عباد الله، الأكبر فالأشد فالأشد وأشد من الشرك بالله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الذي يقول على الله ما لا يعلم فيحرم ما أحل الله قد نصب نفسه إلها يفتي بالله من دون الله. والله عز وجل كل ممكن انما يوقع عن الله، لان الله سبحانه وتعالى ابدى الخلق في مسائل كثيره. يستهتون فقل الله يفتيكم، هو الذي يفتينا سبحانه وتعالى. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. هذا مفترج الذي يحرم ما احل الله، وخاصه اذا كان لم يكن من اهل الفتوى ولم يكن من اهل العلم وليس عنده اثاره من علم، هذا مبتلى على الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفتحون. فتنبهوا ذلك عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن الدار قطني عليه رحمه الله من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. احمل ذلك، فرض فرائض لا تضيعها، حد حدودا لا تعتديها، لا تعتدي الحدود، حرم أشياء لا تنتهكها، سكت عن أشياء لا تسأل عنها، لا تسأل عنها، لا تقل هل آكل من لحم عند الجزار أم لا؟ ربنا ما قلت عن هذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال للصحابة، ويبين لهم أن الله يكره ذلك، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة الناس. فهذا أول شيء من الأشياء عباد الله التي تصيب بعض شباب هذه الطائفة المرجوة لنصرة دين الله، وهي فشل الجهل فيهم والإفتاء بغير علم وكثرة الأهواء. نسأل الله أن يصلحنا وإياهم، يصلح فساد قلوبنا وإياهم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك الفضل في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين، وأخذ الصلاة.